أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر الرابع من الأمور المترتبة على المقبوض بالعقد الفاسد هو أن المقبوض بالعقد الفاسد لو تلف فيجب على المشتري ضمانه، ومن الواضح أن الضمان في العقد الفاسد يكون بالعوض الواقعي وليس بالعوض المسمى. ومن هنا نسأل، ما هو العوض الواقعي؟ قال الفقهاء العوض الواقعي هو ضمان مثله إن كان مثليا، وضمان قيمته إن كان قيميا، لأنهم قسموا الأجناس إلى نوعين: الأجناس المثلية والأجناس القيمية. فإن كان المبيع من المثليات ضمن المشتري مثله، وإن كان من القيميات ضمن المشتري قيمته، وهذا أعم من التلف أو الإتلاف. يعني كلامنا هنا في الضمان أعم من التلف والإتلاف. إذا تلف أو أتلفه هو ضمن مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا، وهذا الحكم إجماعي بين العلماء. يعني في إجماع العلماء قالوا إن كان مثليا فمثله، وإن كان قيميا فقيمته، إلا ما حكي عن ابن الجنيد الإسكافي والحاكي عنه هو المقدس الأردبيلي، وقيل صاحب مفتاح الكرامة، حيث قال ابن الجنيد الإسكافي: المغصوب، مضمون عبارته، المغصوب إذا تلف ضمن قيمته، ضمن الغاصب قيمته، أو مثله إن رضي صاحب العين بالمثل. فنجد أن عبارة ابن الجنيد الإسكافي مطلقة، رأسه شنو قال؟ إذا تلف المغصوب ضمن الغاصب قيمته، يعني سواء كان مثليا أو كان شنو؟ قيميا. فجعل الدرجة الأولى من الضمان هي ضمان القيمة، أما ضمان المثل بمثله فجعله منوطا بتراضي الطرفين إن رضي صاحب العين بالمثل. وهذه العبارة يظهر منها خلاف ما هو مشهور، لأن المشهور ضمان المثل بمثله والقيمي بقيمته. المهم في هذا المطلب يتعرض الشيخ الأنصاري قدس سره إلى ثلاثة أبحاث: البحث الأول، ما هو تعريف المثلي وما هو تعريف القيمي حتى نميز بين المثلي والقيمي. السؤال الثاني أو المبحث الثاني، ما هو الدليل على أن المثلي يضمن بمثله ولا يضمن بقيمته. وسيذكر الشيخ الأنصاري قدس سره ثلاثة أدلة. الدليل الأول هو الإجماع الذي نقلناه قبل قليل إلا ابن الجنيد الإشكالي. والدليل الثاني هو الإطلاق المقامي كما سيأتي بيان. والدليل الثالث هو آية الاعتداء بالمثل. هكذا أدلة سنتعرض لها تفصيلا. هذا البحث الثاني. البحث الثالث، إذا شككنا في كون الشيء مثليا أو قيميا فماذا نفعل؟ يعني شيء قد تلف وشككنا هل هو مثلي أو قيمي، وهل أن الاختيار بيد المشتري أم أن الاختيار بيد صاحب العين وهو البائع أم لا يوجد حل آخر؟ هذا كله سيأتي إن شاء الله. أما البحث الأول اللي هو شنو البحث الأول؟ تعريف القيم والمثل. الشيخ الأنصاري قدس سره يذكر سبعة تعريف، وإن كان يفصل في التعريف الأول فقط، أما التعريف الأخرى فيذكرها مختصرة، وكأنه لا يقبل أي من هذه التعريف السبع. التعريف الأول، ما حكي عن المشهور وذكره الشيخ الطوسي قدس سره وابن زهرة في الغنية والمحقق الحلي وتلميذه الفاضل الهادي في كاشف الرموز والعلامة ومجموعة من العلماء ابن إدريس وغيرهم، قالوا المثلي هو ما تتساوى أجزاؤه من حيث القيمة. وفي قباله القيم ما لا تتساوى أجزاؤه من حيث القيمة. ولتوضيح هذا التعريف المشهور نطرح سؤالين. السؤال الأول، ما هو المراد من الأجزاء؟ ما تتساوى أجزاؤه، شنو المراد من الأجزاء؟ السؤال الثاني، ما معنى أنها تتساوى من حيث القيمة؟ يعني كلامنا السؤال الأول عن مفردة الأجزاء، وسؤالنا الثاني عن مفردة التساوي، ما معنى التساوي من حيث القيمة؟ أما جواب السؤال الأول فنقول لدينا كل وأجزاء، ولدينا كلي وجزئيات ومصادر، فما هو مرادهم من التعريف من كلمة الأجزاء؟ هل مراده الجزء اللي هو في قبال الكل، أم مرادهم الجزئي الذي هو في قبال الكلي؟ الظاهر من العبارة هو الأول، لأن الأجزاء جمع مفرده جزء، والجزء في قباله شنو؟ كل، مو الكلي. ولكن ذلك لا يلتزم به، لا يلتزم، بأن المراد منه الأجزاء للكل، يعني أن تكون أجزاء الكل متساوية من حيث القيمة، هذا لا يلتزم به. مثلا لو أخذنا الحنطة التي هي من الأمور المثلية بلا خلاف، إذا نظرنا إلى أجزاء الحنطة التي هي اللب مثلا والقشور، هل أجزاء الحنطة كاللب والقشور متساوية من حيث القيمة أو ليست متساوية من حيث القيمة؟ ليست متساوية من حيث القيمة، حتى وإن تساوت وزنا ومقدارا، لكننا نجد أن أسعار اللب أضعاف مضاعفة من قيمة القشور. إذن ليس المراد هو تساوي الأجزاء من الكل، وإنما الصحيح المراد هو تساوي الأفراد والمصادر والجزئيات. بمعنى إن كل ما صدقت عليه الطبيعة والعنوان الكلي، هذا هو الجزء المراد هنا، كل ما صدق عليه عنوان الطبيعة. ومن الواضح أن الحنطة كطبيعة من الطبائع أو حقيقة من الحقائق لا تصدق على الأجزاء، يعني لا يصدق على القشر وحده أنه شنو؟ حنطة. لا، إنما يصدق على الحبة الكاملة أنها حنطة. فمرادنا من الأجزاء هي تلك الأجزاء التي تنطبق عليها الطبيعة وتصدق عليها الطبيعة، وما يصدق عليه الطبيعة هو الأجزاء في قبال الكل أم الأجزاء في قبال الكل؟ الجواب هو الأجزاء في قبال الكل، أي الأفراد والمصادر، لأن كل مصداق يصدق عليه الكل. مثلا إذا أخذنا زيد إنسان أو ليس بإنسان؟ إنسان. تارة ننظر إليه إلى أجزائه، يعني ننظر إلى يده ورأسه وقدمه، هذه الأجزاء تصدق عليها الطبيعة أو لا تصدق؟ لا تصدق، يعني لا نستطيع أن نقول يده إنسان أو رجله إنسان. متى يصدق على زيد أنه إنسان؟ إذا لاحظنا كفرد من كلي، يعني أخذنا زيد بما هو كفرد كامل غير مجزئ، والنتيجة فالمراد من الأجزاء في التعريف هي الأفراد والمصادر وليس الأجزاء من الكل الواحد، بل الأفراد والمصادر التي ينطبق عليها عنوان الكل. أما السؤال الثاني اللي هو شنو السؤال الثاني؟ ما هو المراد من تساويها من حيث القيمة؟ الجواب هو أن كل جزء تكون نسبته من القيمة هي بقدر نسبته إلى الأجزاء الأخرى، فلو كان 100 كيلو من الحنطة، 100 كيلوغرام من الحنطة ب100,000 دينار، هذا يعني أن نصف 100 كيلو يعني 50 كيلوغرام يكون بنصف القيمة، وثلث 100 كيلوغرام يكون بثلث القيمة، وعشر 100 كيلوغرام يكون بعشر القيمة. هذا المقصود من التساوي، تساوي الأجزاء من حيث القيمة باعتبار مثلا 10 كيلوات نسبتها إلى 100 كيلو عشر، فتكون قيمتها بالنسبة إلى القيمة الكلية أيضا عشر، يعني من 100,000 جزء 10,000. زين، إذا كانت 25 كيلوغرام من 100 جزء نسبتها ربع، فنسبتها من القيمة تكون ربع، فتتساوى الأجزاء من حيث القيمة، أي أن نسبة الجزء بالنسبة إلى الأجزاء الأخرى الربع أو النصف أو الثلث ولا غيره تتساوى مع نسبته من القيمة. هذا هو المقصود من تساوي الأجزاء في القيمة. أي طبعا وإلا لو كان في الجزء يعني بمعنى من الكل فالقشر واللوف ولا يتساوى في القيمة. قال الرابع، إذا تلف المبيع أو أتلف، المقصود من التلف هنا أعم من التلف والإتلاف، إذا تلف المبيع أو أتلف فإن كان مثليا وجب مثله بلا خلاف. هذا هو الدليل الأول. إذن الدليل الأول على الضمان بالمثل هو الإجماع. واحد لا يؤدي إلى انقرام فليكن، ما أكثر مخالفات ابن الجنيد وابن أبي عقيل العماني وغيرهم بالإجماع، لكن هذا لا يضر بالإجماع. ولكن أيضا سنجيب، سنقرأ العبارة ونقول لا، ابن الجنيد لم يخالف الإجماع بلا خلاف إلا ما يحكى عن ظاهر الإسكات. أولا يحكى، احنا ما قارينا في كتاب نفسنا يعني، والحاكي هو مقدس الأردبيلي وقيل هو صاحب مفتاح الكرامة السيد العامي. وثانيا هذا مو نص عبارة الإسكافي، وإنما ظاهر عبارة الإسكافي، لأن عبارته تقول إذا تلف المغصوب ضمنه بقيمته أو بمثله إن رضي صاحب العين. ولذلك قالوا إن كان مراد ابن الجنيد هو أنه يتكلم عن المثليات فيعتبر شنو مخالفا للإجماع، إذا كان يتكلم عن المثليات ومع ذلك يقول تضمن بالقيمة فهو يكون مخالفا للإجماع. ولكن من قال لكم أنه يتكلم عن، قد تكون عبارته في مقام التكلم عن القيميات، هو يتكلم عن القيمي فيقول يضمن بقيمته أو بمثله إن رضي الطرف الآخر. ولذلك يقول السيد الكوي قدس سره هناك سقط في عبارة الشيخ. الشيخ الأنصاري يعني سقط في النسخة، يقول هيك العبارة الصيف، إذا تلف المبيع فإن كان مثلياً وجب مثله، وإن كان قيمياً وجبت قيمته بلا خلاف إلا ما يحكى عن ظاهر الإسكافي، حيث جعل الضمان في القيم بالقيمة أو بالمثل إن اتفقا. يعني خلاف الإسكاف وين صار إذن؟ في القيمة. الإجماع وبقية العلماء قالوا في القيمة يضمن بقيمته وسكتوا، أما ابن الجنيد الإسكافي جنو قال القيمة إذا تلف يضمن بقيمته أو بمثله الرضي صاحب العين. فخلاف ابن الجنيد لا يتعلق بضمان المثل بمثله، وإنما وين؟ ضمان القيمة بقيمته جعل له عدلا آخر أو بمثله. هناك وقع خلاف ابن الجرير، فتكون المسألة الأولى وهي ضمان المثل بمثله مسألة إجماعية سليمة من المخالف حتى من ابن الجنيد الإشكالي. وهنا توجد ثلاثة أبحاث. البحث الأول تعريف المثل أو القيمة، لأن هذا بحث موضوعي لا بد أن يطرح من البداية. وقد اختلفت كلمات الأصحاب، كلمات أصحابنا في تعريف المثل. قلنا كم تعريف يذكر الشيء؟ سبع تعريف. فالشيء التعريف الأول، وابن زهرة وابن أدريس والمحقق الأول وتلميذه الفاضل الآبي في كشف الرموز والعلامة وغيرهم من العلماء كالفاضل المقداد وغيره والشهيد الثاني وغيرهم قدس الله أسرارهم، بل المشهور على ما حكي في المسالك أنه ما يتساوى، أنه يعني المثل، ما يتساوى أجزاؤه من حيث القيمة. وهنا نبحث شنو عن الأجزاء شنو المراد، وعن التساوي شنو المراد. والمراد بأجزائه ليس هو الجزء في قبال الكل، لا، ما يصدق عليه اسم الحقيقة والطبيعة والكل. وهذا يكون بمعنى شنو؟ بمعنى الجزئي، بمعنى الفرد. والمراد بتساويها من حيث القيمة، السؤال الثاني اللي طرحناه، تساويها بالنسبة، يعني هذا المقدار قد نسبته إلى المجموع فتكون له نسبة من القيمة، بمعنى كون قيمة كل بعض بالنسبة إلى قيمة البعض الآخر. في القيمة نسبة البعض الأول إلى البعض الآخر كنسبة نفس البعضين من حيث المقدار، إن كان نصف بنصف فالنسبة في القيمة نصف، إن كان ثلث بثلثين فالنسبة بالقيمة ثلث بثلثين، وهكذا. ولذا قيل في توضيحه إن المقدار منه إذا كان يستوي قيمة، يعني المقدار مثلا 100 كيلوغرام، إذا قلنا قيمة تجد 100,000 فنصفه يعني 50 كيلوغرام يستوي نصف تلك القيمة، أو يسوى أو يساوي ما شئت أعبر نصف تلك القيمة، وثلثه يساوي ثلث القيمة، ربعه يساوي ربع القيمة، وهكذا. هذا هو المقصود من التساوي من حيث القيمة. ومن هنا، من هذا التوضيح الذي ذكرناه للتساوي من حيث القيمة، أن الأجزاء متساوية من حيث النسبة، ذهب الشهيد الثاني قدس سره، بل رجح أن المصوغ من الذهب والفضة سيكون قيميا وليس مثليا، كالسوار مثلا أو الخاتم من الذهب أو الفضة. لماذا يكون قيميا؟ يقول لأننا لو كانت قيمة السوار 100,000 دينار، لو قسمنا السوار إلى نصفين فهل يسوى كل نصف 50 دينارا؟ لا يسوى، بل تقل قيمته، يعني السوار كهيئة تركيبية واحدة له دخل في ازدياد القيمة فقيمته 100,000، لكن إذا كسرناه إلى نصفين قد يكون النصف الأول يساوي 40 والثاني 40، يعني المجموع يكون 80,000 لا يكون 100، لأن الهيئة التركيبية لها دخل في القيمة. ولذلك السوار الذي قيمته 100,000 مثلي أم قيمي؟ الجواب سيكون قيميا، لأن المثلي ما تتساوى أجزاؤه من حيث القيمة، يعني نصفه له نصف القيمة، بينما في السوار نصفه إذا كسر لا يسوى نصف القيمة، فلذلك لا يصدق عليه تعريف المثلي وإنما يكون قيمة.
مثل
لا، إذا تأخذ المادة الخام، المادة الخام شيء ثاني، يعني كم غرام من الذهب، لكن الهيئة التركيبية لها دور. يعني الآن أنت أخذ سوار ب100,000 قيمته بالسوق، مثل مثقالين 3 مثاقين قيمته كذا 100,000، إذا تأخذ إنهم مكسور يكسرون القيمة ما يعطونك نفس القيمة، بينما الوزن نفس الوزن والمقدار نفس المقدار، لكن القيمة شنو؟ تختلف، لأن الهيئة التركيبية لها دخل. ومن هنا رجح الشهيد الثاني كون المصور من النقدين، يعني الذهب والفضة، قيميا لا مثليا. قال هذا دليله، إيه لو انفصلت نقصت قيمتها أو نقصت قيمتها، على المصوغ لو انفصل أو انكسر نقصت قيمته، فقيمة نصفه لا تساوي نصف قيمة المجموع. الشيخ الأنصاري
كان المصار واحد، لكن لو كان المواحد مثلاً 20 صباح الواحد لازم يكون يساوي نصف أي واحد.
هذا السليم، هذا راح نقوله يعني. هذا راح يصير الفرد بالنسبة إلى النوع أو إلى الصنف، أما إحنا قاعد نحكي على الأجزاء في قبال الكل، مثلا الجزء في قبال الكل، يعني هذا السوار لو قسمنا وكسرنا هل نصفه يساوي نصف القيمة؟ هذا لأنه بناء على ما ذكرناه في التساوي، قلنا ما تتساوى نسبة بعضه بالنسبة إلى القيمة، يعني إذا كان نصف البعض أو نصف المقدار فله نصف القيمة، إذا كان ثلث المقدار فله ثلث القيمة كما ذكرنا في الحنفة، بينما هذا ليس موجودا في المصوغ. قيمة السوار ككل 100,000 دينار، نصفه لا يساوي نصف القيمة بل أقل من نصف القيمة، ولذلك سيكون قيميا ولا يكون
مثلي.
من الأول أكثر صار ثلاث دولار بس الشيخ راح يرجع للمصدر، راح يرجع للمصدر، هو راح يذكر هذا الإشكال اقتناصا من كلام الشيخ الثاني، راح يطرح إشكال ويجيب عن هذا الإشكال بما سنوضحه بعد قليل، أنه المراد مو أنه الكل، وإنما المراد الأفراد، لكن مو بلحاظ الشخص وإنما بلحاظ الصنف أو النوع. الشيخ الأنصاري يورد إشكالا على تعريف المشهور وعلى تحديدهم للمثل الذي تتساوى أجزاؤه من حيث القيمة، فيورد عليهم إشكالا كأنه أخذه من تعليل الشهيد الثاني لما قاله قبل قليل. يعني الشهيد الثاني شلون علل المطلب؟ قال إذ لو انفصلت نقصت قيمتها. الشيخ يقتنص إشكال من هذا الكلام يريده على المشهور فيقول بناء على ما ذكرتموه من تعريف للمثلي سيكون الدرهم والدينار قيميا وليس مثليا، وهذا خلاف ما أجمع عليه العلماء، إذ أن العلماء بالإجماع قالوا الدرهم مثلي والدينار مثلي. إذا جئنا إلى الدرهم أو جئنا إلى الدينار، الدينار السالم يساوي 10 دراهم، لكن إذا كسرنا الدينار إلى نصفين فنصفه لا يساوي نصف قيمة المجموع، يعني لا يساوي 5 دراهم، قد يساوي 4 درهم، لأنه بعد كسره قيمته تهبط، لأن الهيئة التركيبية للدينار لها شنو حصة من قيمته. فالدينار الكامل السالم إن كان يساوي 10 دراهم، فالدينار المعيب المكسور أو الذي مسحت كتابته أو غير ذلك لا تكون قيمته مساوية للدينار السالم، وإذا لم يكن مساويا فهو مثلي أو قيمي، سيكون مقتضى التعريف أنه قيمي، مع أنه بالإجماع مثلي. إذن تعريفكم أيها المشهور ليس جامعا.
على هذا على مثل أنه يمكن مكسور
إذا نحن لما نلحظ المكسور بالقياس إلى المكسور والسالم بالقياس إلى هذا يقول الشيخ الأنصاري، يعني نلحظ الصنف مو نلحظ الشخص. شخص الدرهم إذا كسر أو شخص الدينار إذا كسر راح تتغير قيمته، هذا الجواب. بس احنا طرحنا الإشكال راح نذكر الجواب. قلت هذا إشكال الشيخ الأنصاري، وهذا يعني شنو هذا؟ ما ذكرناه من تعريف للمثل ما تتساوى أجزاؤه من حيث القيمة يوجب أن لا يكون الدرهم الواحد مثليا أو الدينار الواحد مثليا. لماذا؟ إذ لو انكسر نصفين نقص قيمة نصفه عن نصف قيمة المجموع. المثلي قيمة نصفه تساوي نصف قيمة المجموع، أما الدرهم لو كسر فقيمة نصفه تقل عن نصف قيمة المجموع، فسيكون قيميا ولا يكون مثليا. إلا أن يقال، هذا الجواب، إننا لا ننظر إلى جنس الدرهم. اللي هو شنو جنس الدرهم؟ وهو الفضة، إلى جنس الفضة، سواء كانت هذه الفضة في درهم سالم أم كانت في درهم مكسور. وكذلك لا ننظر إلى شخص الدرهم، هذا الدرهم بشخصه هو مثلي أو قيمي، نقول مثلي مثلا، هذا ليس المقصود، لأن المثلية كما قالوا تقتضي التعدد وتقتضي الاثنينية، ولا معنى لكون الشيء الواحد الشخصي مثليا بالنسبة إلى نفسه. يعني هذا الدرهم بالنسبة إلى أجزائه نقول مثلي، لا لا، ليس هذا المقصود. المثلية تقتضي التعدد. إذا شو المقصود؟ المقصود هذا الدرهم بالقياس إلى أفراد نوعه وهي الدراهم السليمة، هذا الدرهم السليم بالنسبة إلى نوعه أو صنفه وهي الدراهم السليمة يكون مثليا. فالدرهم السالم مثلي بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى نوعه، أي أفراد الدرهم السالم، وهنا تتساوى في القيمة أو لا تتساوى؟ تتساوى. هذا الدرهم أي فرد من أفراد نوعه، يعني أي فرد من أفراد الدراهم السليمة، هذا الدرهم يكون مثليا لأي فرد من أفراد الدراهم السليمة. أو أزيد من ذلك نقول المراد أن هذا الدرهم مثلي لفرد صنفه مو لفرد نوعه وهو الدرهم السالم. إذ الدراهم السليمة أيضا شنو؟ تختلف من حيث القيمة، مثلا الدرهم العراقي والدرهم الإماراتي والدرهم المغربي مثلا إن كان عندهم درهم. هذه أصناف عديدة من الدراهم. فمرادنا من المثلين أن الدرهم العراقي السليم هو مثلي لأفراد صنفه، أي مثلي لأفراد الدرهم العراقي السليم، وإن كانت قيمته تختلف عن من؟ عن باقي الأصناف الأخرى كالدرهم الإماراتي أو غيره من الدراهم الأخرى. فإذا ننظر إلى المثلية لا بلحاظ الشخص ولا بلحاظ الجنس، وإنما بلحاظ النوع أو بلحاظ الصنف. وإذا كانت بلحاظ النوع أو بلحاظ الصنف فهي مثلية وليست مثل متساوية في القيمة ومثلية. الشيخ الأنصاري يقول وهذا هو الصحيح. ولذلك كشاهد على هذا المطلب أننا إذا جئنا إلى العرف وقلنا له الجريش وهو الحنطة المكسرة إلى أجزاء صغيرة أو الطحين اللي هي الحنطة المطحونة جدا، هل هو مثلي للحنطة أو ليس مثليا للحنطة؟ إن لاحظنا الجنس وهو جنس الحنطة فالجريش والطحين مثلي، ولكنها تختلف في القيمة. الجريش قيمته تختلف عن الطحين، والطحين قيمته تختلف عن الحنطة السليمة التي لم تكسر ولم تطحن. إذن شو مرادنا من المثلية؟ مرادنا من المثلية في الصنف أو النوع، يعني الجريش مثلي لصنفه وهو الجريش، والطحين مثلي للطحين لأفراد الطحين، والحنطة السليمة مثيلة علما للحنطة السليمة التي لم تطحن. هذا هو مرادنا. كذلك في الأرز، الأرز مثلي بالنسبة علما بالنسبة إلى الدقاقة، يعني حبة الرز المكسر دقة، يعني هل هو مثلي أو ليس مثلي؟ الجواب كلا، لأن كيلوغرام من الرز السالم يختلف عن الدقاقة قيمة، قد تكون مضاعفة. فهو مثلي أو ليس مثليا؟ ليس مثليا. نعم الرز الكامل السالم مثلي بالنسبة إلى الرز السالم، يعني إلى نوعه، والدقاقة مثلية بالنسبة إلى الدقاقة هم إلى نوعها، بل لا نكتفي بالنوع بل لا بد أن نقول بمن بالصن. الرز السالم له أنواع، رز رز عنبر يعني باكستاني مثلا، هندي، ما أدري شنو، هاي تختلف في القيمة ولا تختلف، حبة طويلة حبة قصيرة، وكلها تختلف. إذن المثلية بلحاظ كل صنف صنف، حتى مو بلحاظ النوع. نأتي وين؟ إلى الأصناف. ولذلك مثلا نقول في الحنطة لا نكتفي بجنس الحنطة، جنس الحنطة، بل لدينا حنطة صفراء وحنطة حمراء، حبة كبيرة حبة صغيرة، وهكذا. فلا بد أن نلحظ الأمر بلحاظ أفراد صنفه لا بلحاظ أفراد جنسه ولا بلحاظ أفراد نوعه. قال الربا شيء الآن قاعدنا نعرف المثل إلا أن يقال إن الدرهم، جواب الإشكال اللي طرحناه، مثلي بالنسبة إلى نوعه اللي هو شنو؟ وهو الدرهم الصحيح. متقرأ العبارة تقول يعني وهو الرأي الصحيح اللي يختاره الشيخ، يعني لا، الصحيح عن الدرهم السليم أن الدرهم مثلي بالنسبة إلى نوعه وهو الدرهم الصحيح السالم. ولذلك ما نقيس الدرهم إلى الدرهم المكسور، لا، الدرهم المكسور مثلي بالنسبة إلى الدرهم المكسور، والدرهم السليم مثلي بالنسبة إلى الدرهم السليم. ولذا كشاهد على هذا المطلب لا يعد الجريش مثلا للحنطة، لأن الحنطة الحبة السليمة والجريش الحبة المكسر، هذا نوع وذاك نوع آخر. وإن كانا مشتركين في الجنس، هذا حنطة وهذا حنطة، ولا الدقاقة مثلا للأرز. وإن كانا مشتركين في الجنس لكنهما نوعا مختلفان، هذا نوع وذاك نوع آخر. فالمثلية بلحاظ نفس النوع، بل نقيد أضيق دائرة نقول بالنسبة إلى الصنف لا إلى النوع. ومن هنا يظهر أن كل نوع من أنواع الجنس الواحد، بل كل صنف من أصناف نوع واحد، مثلي بالنسبة إلى أفراد ذلك النوع أو أفراد ذلك الصنف. إذا اتضح ذلك أننا نلاحظ المثلية بلحاظ من لا بلحاظ الجنس، بل بلحاظ النوع، بل بلحاظ الصنف. إذا اتضح ذلك نقول إذن لا يرد الإشكال الذي طرحه المقدس الأردبيلي، حيث إن المقدس الأردبيلي قال: ما هو مرادكم من قولكم ما تتساوى أجزاؤه من حيث القيمة؟ هل مرادكم أن أجزاءه وأفراده ومصادقه تتساوى من حيث القيمة على نحو الموجب الكلية، على نحو الكلية بالجملة، يعني كل أفراده تكون متساوية، أو لا على نحو الموجب الجزئي بعض أفراده متساوية من حيث القيمة، يعني في الجملة مو بالجملة؟ يا هو مراد، إن كان المراد أن التساوي على نحو الموجب الكلية يعني بالجملة في جميع الأفراد والمصادر، فتعريفكم ليس جامعا، إذ ما أكثر المثليات، ولكن إذا لاحظنا أفرادها بالدقة لا نجدها متساوية 100% على نحو الموجب الكلية، بل لا يوجد لدينا مصداق للمثلي أصلا أبدا. بعد ما نتقلنا شنو مصداق للمثلي؟ مثلا الحنطة التي هي أبرز مصاديق المثلي، إذا لاحظنا أفرادها متساوية 100% وليست متساوية، ليست متساوية. الحنطة التي حبتها طويلة، حبتها صغيرة، كبيرة، الحنطة الصخراء، الحنطة الحمراء، المادري شنو، وعلى ذلك ستكون الحنطة من القيميات، يعني لا نجد مثليا أبدا، وهذا باطل بالوجدان، لأنهم قالوا أن الحنطة بالإجماع من ال... أما إذا كان مرادكم شنو على نحو الموجب الجزئي يعني في الجملة، يلزم أن يكون التعريف ليس مانعا، إذ توجد لدينا بعض القيميات تتساوى أفرادها في الجملة كالقماش الذي هو قيمية، لكن أحيانا تجد هذا الفرد من القماش يتساوى قيمة مع الفرد الآخر، أو الأرض، الأرض بالإجماع هي من القيميات، لكن أحيانا تجد هذه الأرض تتساوى قيمة مع الأرض الأخرى، هذا يعني أنها تكون من المثليات، فيكون التعريف ليس مانعا. إذن إما أن تقولوا التساوي بنحو الكلية فالتعريف ليس جامعا بل لا مصداق له، وإن قلتم لا على نحو الموجب الجزئية فالتعريف ليس مانعا. إذا اتضح ما قلنا فلا يرد ما قيل لأورده المقدس الأردبيلي من أنه إن أريد التساوي بالكلية فالظاهر عدم صدقه على شيء من المعرف اللي هو المثلي، يعني لا مثال له، إذ ما من مثلي إلا وأجزاؤه مختلفة في القيمة كالحنطة، فإن قفيزا من حنطة يساوي 10 دراهم مثلا، وقفيزا من حنطة أخرى يساوي 20، تختلف الأنواع في القيمة، فراح يكون قيمي وليس مثلي، وهذا باطل. وإن أريد التساوي في الجملة، يعني شنو في الجملة؟ على نحو الموجب الجزئية، فهو موجود في القيمي، فهو في القيمي موجود كالثوب والأرض، يعني التعريف سيكون غير مانع. انتهى الجواب. ما اللي ذكرناه قبل شوي أن نظرنا إلى الجنس، أن نظرنا إلى الأنواع والأصناف. إذا كان نظر إلى الجنس إشكال فوائد، جنس الحنطة أفراده تختلف من حيث القيم، لكن إذا لاحظنا الأنواع والأصناف فالأمر ليس كذلك. لذلك يقول هذا الجواب كأنه هو نفس اللي ذكرناه في قضية الدرهم، وكأن المقدس الأردبيلي أشار إليه في ذيل كلامه، قال: وقد لوح هذا المورد بكسر الراء، يعني المقدس الأردبيلي في آخر كلامه إلى دفع إرادة، هو نفس الجواب عن إرادة في أخير الكلام مالته، يعني قال في الجملة، يعني على رفع الموجب الجزئي، يعني ولكن نلحظ من نلحظ الأصناف والأنواع لا نلحظ الجنس، إلى دفع إرادة بما ذكرنا. وين ذكرنا؟ في الجواب عن إشكال الدرهم، من أن كون الحنطة مثلية معناه أن كل صنف منها متماثل الأجزاء ومتساو في القيم، إلى ناظرين للصنف، لا بمعنى أن جميع أبعاد هذا النوع أو الجنس متساوية في القيمة، لا، قد تكون شنو الأصناف أو الأنواع مختلفة في القيمة، فنحن ننظر إلى أفراد الصنف الواحد فتكون متساوية في القيمة. فإذا كان المضمون، يعني شنو المضمون الذي سلف ودخل في ذمة المشتري بعضا من صنف، يعني من الحنطة الصفراء مثلا، فيضمنه بمن؟ بنفس الصنف وهو الحنطة الصفراء، مو بصنف آخر أو بنوع آخر. فإذا كان المضمون على المشتري بعضا من صنف فالواجب دفع مساويه من هذا الصنف لا القيمة. ليس القيمة؟ لأنه مثلي ولا تصل النوبة إلى القيمة، ولا بعض من صنف آخر، لأنه ستختلف القيمة، لأننا لا نقول بالنوع أو بالجنس، وإنما ننظر إلى الصنف حتى تتساوى القيمة. لكن الإنصاف والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
Thank you.